بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه على عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله.
بسم الله والحمد لله. قال رحمه الله تعالى: الفائدة 26 تحت حديث حمران مولى عثمان رضي الله عنه قال: جواز سؤال الغير إذا لم يكن في ذلك مذلة لقوله دعا بوضوء، ولكن إذا دار الأمر بين السؤال.
سؤال الغير يعني ليس عن العلم، سؤال الغير إما مالا وإما إعانة، إما مال وإما إعانة. نعم. فجواز سؤال الغير
لقوله
دعا بوضوء يعني هات لي وضوء، إلا أن يكون في ذلك مذلة. نعم.
ولكن إذا دار الأمر بين السؤال وبين أن يخدم الإنسان نفسه فالأولى أن يخدم نفسه.
نعم.
ولهذا بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ألا
يعني
يسألوا الناس شيئا.
ومثلا تقول يا يوسف وما تكون بيت شهر وسمح تمت أمنت. إذا دار الأمر بين إيه؟ بين السؤال وبين يخدم الإنسان نفسه. طيب وبعد ذلك قم يا محمد هات كذا، هات سندوتش من هذا، قد يغر الصدور. وقد أقول يا يوسف هات لكم بيت شاي ويسعد. ليه؟ لأن بينه وبينه ألفة، لأن هو المرة اللي فاتت هو قال لي هات لكم بيت شاي، ماشي مفيش إشكال، لا إشكال. فإن قام مقام التلطف والمودة وارتفع المحظور فلا إشكال، وارتفع المحظور فلا إشكال. إنما الشيخ يتكلم عن مسألة خاصة، إذا دار الأمر بين السؤال وبين أن يخدم الإنسان نفسه فالأولى أن يخدم نفسه، الأولى أن يخدم نفسه. قم هات الشاي، قم هات الماء، قم هات كذا، قم هات كذا، هم كذا، إلى آخر ذلك. لكن لو كان يخرج عن هذا، ما لو كان إنسان يأمر ولده، يأمر زوجه، ما لو كان إنسان يأمر صديقه أمر ماذا؟ أمر مودة، أمر محبة، ليس التعالي، ليس التعالي. وإنما أمر المودة، هذه صور تخرج. نعم.
شيخنا بسم الله.
نعم.
فارزنا شيخنا السلف رحمه الله كان إذا مثلا إذا ذهب إلى أحد وأعطاه لشيء فقال نحن لا نأكل بديننا، يعني مثلا إذا ذهب إلى خباز أو إلى كذا فقدمه فقال نحن لا نأكل بديننا. احيانا شفنا الان يقدمون مثلا العوام يقدمون طالب العلم مثلا في مخبز في اي شيء في مصالح حكوميه وكذا، فهل هذا يدخل في هذا الباب يا شيخنا؟ وما ضابط الانسان
لما قال السلف نحن لا ناكل بديننا، لما ذهب الى الخباز وكذا وقال نحن لا ناكل بديننا، لما ارادوا هذا موضع خاص، اراد ان يعز فيه العلم ولا يكون طالب العلم ماذا؟ مبتذلا مهانا، فيه مذلة. فحينما تكون المذلة والابتذال قل ما قال السلف، حينما تكون المودة والمحبة فلا تكسر قلبه. يعني قد يعطيك شيء مثلا باب مودة، رجل يعني جاب الشيء اللي يملكه، لا والله والله تسكن عندي، والله والله لن تترك نفسك، والله لا يمكن، عشان خاطر ده انت بركة، ده انت يعني بركة، تقصد بركة فعل يعني، ده انت والله كذا، ده ولادي ما صلوا وكذا. فهناك شيء يدفع عليه المحبة والمودة وفي إعزاز العلم، بالعكس أنت حصل بك إعزاز للسنة والعلم وتغيير الفكر عن أصحاب اللحى وغير ذلك. فمن وجدت فيه محبة للعلم وأهله فلا تكسر قلبه، ومن وجدت فيه منه أو ترتب على ذلك مذلة كان يعصيك، يعني رغيف كده رغيفين ثلاثة هيديكوا لك خد العلبة اللبن دي وانت مثلا وانت في البقالة، يعني ايه كان صدقة يعني كده، مش محبة، صدقة كده يعني، دول ناس مساكين. وان كان بيختلف معك في المنهج بس هو ايه، هو عاطفي شوي، هو مختلف معك في المنهج بس عارف ان انت بقى طالب علم غريب وبتاع وكلام من ده، اهو طعام طعام وان كانوا مش عاجبوا الحال. اوعى، اياك اياك. طيب وعلى هذا فلا تجعل السنة فقط لا نأكل بكذا، اضف اليها تهاد وتحاب، أضف إليها قبول النبي صلى الله عليه وسلم الهدية، أضف إليها هذا. إذا نجمع الشريعة كلها، فحيثما يكون إعزاز العلم، إعزاز العلم وكذا وكذا فكل، وحيثما يكون المذلة أو الابتذال أو المنة فلا. ولهذا العلماء ذكروا مثلا في مسألة التيمم، لو لم أجد ماء، أنا ما عندي ماء، لكن في ماء في الرحل، في ماء معالة، هل يلزمني طلبه من علاء؟ ما يلزمني، ما يلزمني. ليه؟ لأن قد يكون علاء منا فما يلزمني، لكن أشتري يلزمني الشراء إن كنت قادرا على الثمن، أشتري لأن ماء موجود وأستطيع أن أشتريه، هذا يجب علي. لكن أقول علاء هات زجاجة الماء، قاروره الماء التي معك هاتها، لا أتيمم، لأن قد يكون العلاء منا في هذا، قد يكون العلاء منا في هذا، والإنسان لا يلزم فيه منا، لا يلزم فيه منا. فإذا مسألة يعني كلام السلف رحمة الله عليه، بعضهم مثلا يأتي الخباز بكذا وكذا فيقول إنما نشتري بديننا، أنت قلها، قلها في مواضع كثيرة واقبلها في مواضع كثيرة، فحيثما يكون دافع إليها المحبة بحبة العلم وأهله فلا تكسر قلبه، لأنها قد تعود بمردود غير طيب، خصوصا إذا كان عاميا لا يفهم المسألة اللي احنا بنتكلم فيها في خصوص العلم، ولكن يقول هذا متكبر، أو أن هذا كذا، أو أن هذا يرفض، أو أن هذا جفاء. فهذه أمور من الأمور التي تحتاج إلى موازنة وعرض ماذا للأدلة، ومعرفة حال الشخص الذي يتعامل الإنسان معه هذا التعامل. واضح يا إخواني؟ نعم. فلهذا مثلا أنتم مثلا إخوانا مثلا في السكن، ممكن واحد يقول لك شوف الشقة 700 جنيه، أنت لك 300 جنيه، ما تقولش إنما نأكل، لا نأكل بأموالنا ولا نأكل بديننا. رجل محب للسنة وأهلها، رجل هو يود لو أعطاه لك مجانا أصلا، هو يود هذا. فمثل هذا لا تكسر قلبه، ولكن أنت من نفسك حاول، مثلا زوجتك اليوم عملت قطايف مثلا، يبقى اديله برضه، يعني خليك كده، يعني حاول تعوض من نواحي مثلا ثانية، مثلا كذا كذا كذا، بحيث يكون في منك باذل، مش لازم يكون بنفس القدر، يعني في فرق مثلا 400 جنيه إيجار يبقى لازم كل شهر أعطيها ده 400 جنيه، لا، بس اجعل لا تكن أنت دايما الآخذ أو كذا، لكن المعطي أيضا تعطي مثلا قرر الطيب مرة، تعطي مثلا كذا مرة، تقول تعالى مثلا عندك سيارة هتوصله من المستشفى مرة، توصله مثلا كذا مرة، يعني يكون في تبادل. فهو أعطاك، كان ما أعطاك هو أنه مثلا شق خفف، وانت ما أعطيت ماذا، درست مثلا ولد مثلا عنده لغة عربية غدا ومثلا جلست معه، أنت الذي طلبت في هذا. فمثل هذه الأشياء ترفع المزلة، ترفع المزلة. نعم. لكن هناك واحد لا، ممكن يعني ينزل لك مثلا طبق حلوى ولا شيء وتشعر فيه المنة، تشعر فيه المزلة، يعني يعطوه طبق حلوى ده لا يأكل حلوى أبدا، لا لا، هذا الذي تقول فيه كذا وكذا وكذا، يعني إذن على حسب، إذن هذا على حسب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولهذا بايع النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه ألا يسألوا الناس شيئا، فكان صوت أحدهم يسقط من على بعيره وينزل ويأخذ الصوت ولا يقول ناولون الصوت. وهكذا ينبغي لنا أيها الأخوة أن نكون أعزاء ولا نذل أنفسنا لأحد بأي سؤال حتى وإن كان جائزا، فالترفع عن سؤال الناس لا شك أنه أعز للإنسان وأصون لماء وجهه. وأما كون بعض الناس،
والإنسان يكون خادم لإخوانه، يعني أنت شيخ في الحرم لا تجلس كل من معك يخدمك، وهذا رأيناه في بعض الناس، هذا يأتي بالماء وهذا مش عارف يأتي بزجاجة، والله شفت واحد من ربي بزجاجة ماء ويصبون عليه مثلا في حراش، وهذا يأتي ويفرشوله وسع بيصلي، يعني هذا. لكن أنت نعم قد يأتي لك مثلا إخوانك بماء مثلا، أنت أيضا قم بعض المرات هات الماء، هات شيء، ده هذا في الخدمة العادية، لكن لو رأيت فيها غلوا قدرا حتى يعرف الناس تقول من هذا، السجادة الخاصة ما تجلس تصلي على سجادة الحرم، لا فرشي لك فرش خاص، المتكئ الخاص، علبة المناديل قدامك، جلست ايه ده، هو انت ما شاء الله مثلا ايه يعني، لا ابن باز عمل كده ولا العثيمين عمل كده ولا احد عمل كده اصلا، عارفين طبعا تقصص كثير للعثيمين في هذا، فيعني الامر مش فان يصل هذا، لا هذا ليس من باب الاكرام، هذا قد تفتن اخاك وتفتن من حوله، قد تفتن خطبه، انما مساله خدمه مثلا تجيب مثلا شيخ لشيخ مثلا لان ده معتاد يعني هذا واحد يروح يشرب جيب مثلا كذا، نفس الشيخ ما يتعود هذا انه هو اللي يخدم، هو الذي يؤتى له بالماء، هو الذي يؤتى بالطعام، هو الذي يؤتى له بكذا، لكن يقوم ايضا ياتي يخدم اخوانه كما كان النبي يفعل صلى الله عليه وسلم. نعم.
اما كون بعض الناس سؤولا سواء كان سؤولا من قول او سؤولا بالفعل والاشاره والتعريض، فينبغي للانسان ان يكون عزيز النفس ولا يسال احدا ما دام انه يمكنه ان يقوم بحاجه نفسه، واخبث من ذلك واشر ان يكون عنده ما يكفي ولكن يسأل الناس ويلح عليهم ليكثر ماله
ليكثر
ماله، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر،
تكثرا يعني عنده الكفاية ولكن يسأل أزيد، لكن إذا سأل الناس الحاجة فلا بأس، عند الحاجة فلا بأس، فلا تحرم المسألة بإطلاق، إنما تحرم المسألة إن خرجت عن حدها الشرعي، والدليل على ذلك أن من الصحابة من كان يسأل، والنبي لم ينهى عن مطلق المسألة، إنما نهى عن مسألة خارجة عن الحد المشروع، قبيصة، سأل النبي صلى الله عليه وسلم لما أصابته جائحة، قال النبي صلى الله عليه وسلم أقم عندنا قبيصة حتى يأتينا مال الصدقة، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم من أناس من الصحابة، ولم يحرم النبي مطلق المسألة، إنما لو خرجت المسألة عن حدها الشرعي كالسؤال تكثرا هذا لا يجوز، لكن لو سأل الحاجة وسأل أخ مثلا يحسبه صالحا وسأل الحاجة هذا لا بأس به، وهو مما يباح الشرع، بل ترك ذلك قد يعرضك للمذلة، والنبي يقول لا ينبغي المؤمن أن يذل نفسه، يعني أنا الآن محتاج فعلا شيء محتاجه، فإن لم أسأل علاء، إن لم أسأل عبد اللطيف، إن لم أسأل كذا، طب هسأل من؟ فأسأل مثلا أخا صالحا، قل يا أخي مثلا لو في معك 1000 جنيه، لو 500 جنيه، لو إلى آخره، يعني كقرض، هذا ما في مشكلة، هذا لا إشكال فيه، لو أن الإنسان سأل، لأنه إن لم يسأل سيتعرض لضيق، هذا الضيق قد يعرضه لمذلة، قد يعرضه لمذلة ويذل نفسه، أي إيه؟ أي أن يقع في حرج، هذا الحرج يوقع في أمور من الإهانة أعظم بكثير مما لو سأل أخاه، مما لو سأل أخاه الذي يثق فيه والذي يأمن إلى دينه، فأنا ما أقف على خلاط طريق أعطوني أيها الناس، لكن أقول يا أخ يوسف، يا أخ أحمد، لو معك 1000 جنيه أو كذا أو كذا أعطيني إياه قرض، هذا لا إشكال فيه. فإذا هذا كلام العلماء والإخوان كله محفوف بإيه؟ بضوابط. نعم.
فيا أخي احذر من
فلا تظن أنك إن سألت أخاك أن هذه مذلة بإطلاق، قد يكون ترك المسألة مذلة، أي يفضي إلى مذلة، لهذا نبينا ماذا قال؟ قال لما أعطى مالا لعمر رضي الله عنه، وعمر قال يا رسول الله أعطيه من هو أولى مني أو كذا، قال ما يأتيك من هذا المال وكذا من غير استشراف نفسك، فخذه فتمول، تمول هذا المال، ثم إن شئت أن تصدق تصدق أو توسع على أرحامك، وسع، ما في إشكال، طالما جاءك من غير ماذا؟ استشراف نفس، ولا منة لأحد فيه، قد يأتيني من غير استشراف لكن في منة أشر من هذا الشخص مما يمن علي، لا أبدا أبدا ما أخذه ولا أقبله. واحد يقول لي مثلا خذ شيخ الشنط رمضان دي وزع، واحد عامي لكن أنا أعرف خلقه، وزع الشنط دي على الإخوة طلبة العلم، أقول لا جزاك الله خير، إحنا ما موجود الحمد لله الخير، أعطيه فقراء المساكين، ليه؟ أنا عارف أنه يعطيه هيعطيني هذا عشان يأخذ حصة في المسجد، حصة في المشورة، سوف يقول يوما ما أنتم وأنتم 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 وأنتم. مثل هذا لا، قد يفهم فهما سيئا، يظن الإخوة بتعيش على صدقات الناس. فمثل هذه أحوال كما قلنا أحوال يا أخواني لا تأخذ عبارة عالم. ها، وهكذا ينبغي لنا أيها الإخوة أن نكون أعزاء ولنذل أنفسنا بأي سؤال، حتى وإن كان جائزا، فالترفع عن سؤال الناس لا شك أنه أعز للناس وأصون لماء وجهه. صح، كان بعض الصحابة يسقط صوته فينزل يأخذه ولا يقول لأخيه ناول، لكن هذه أحوال. وشيخ الإسلام بسط هذه المسألة يمكن في عشرات الصفحات في مجموع الفتاوى، أظن في المجلد الثالث يمكن في مجمع اعتقاد السنة، بسط المسألة في هذا جدا. لكن اعلم أن هذه المسألة لابد أن تفهم في ضوء ضابطها وقيدها، ولا تهمل جانبا من السنة آخر. سأل الصحابة فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، سأل فيه الصحابة رسول الله، بل سأل رسول الله نفسه، أما مات النبي ودرع مرهون عند يهودي في شعير، فالنبي سأل صلى الله عليه وسلم نفسه سأل، فلابد من جمع الأدلة يا إخواني، بارك الله فيكم. نعم.
فيا أخي احذر من سؤال الناس ولا تذل نفسك، كن عزيزا، أما السؤال الذي ليس فيه مذلة فلا بأس به.
إذا الشيخ بيتكلم عن سؤال فيه مذل، شوف لا تهن العلم، لا تهن السنة، لا تهن نفسك لمخلوق. فحيثما يكون الأخذ الإعطاء كذا فيه هذا البعد لا تفعل ولا تقبل أبدا. لو أنك تبيت طاويا، لو هتبيت طاويا لا تقبل، لكن حينما تكون في المحبة الإيمانية، حينما يكون فيه تأليف القلب، حينما يكون فيه المودة، حينما يكون فيه كذا وكذا، لا تكسر قلب أخيك، لا تكسر قلب أخي. تكلف يا أخي، تكلف، جاءك مثلا زائرا أو لقيك أو أخي مثلا كذا، تكلف لك مثلا شيئا من باب المحبة الإيمانية، ما تقول له يا أخي لو سمحت، لو سمحت خلي هديتك جزاك الله خير، الأكياس زي ما هي، الأكياس زي ما هي، خدها وانت مروح، جزاك الله خير، أنا ما أقول بس خدها وانت مروح. ليه؟ أصل درس النهاردة أنا الشيخ العثيمين قال ينبغي سنة، أنت ما فهمت كلامه، كسرت القلب أخي، كسرت قلب ماذا؟ كسرت قلب أخيك. فهذا لا ينبغي، لأن رد الهدية من الجلافة، دي من الجلافة ليس من حسن الخلق. النبي يقبل هدية ويثيب عليه، اقبلها واحذر أن تردها هي من الطرائف يعني في هذا. فبعض الناس عندي احنا جالسين، المهم فجاء بعض الفاكهة، فالمهم قلت له مثلا شريكني في ديت، واعطيته كيس مثلا اخ يعني فاضل. المهم ده كان قبل المغرب بساعة، ومش الاخر، وانا طلعت في الشرقة فوق، نزلت صلاة المغرب، جيت صلي لقيت الكيس محطوط كما هو. انا يعني حصل لي كسر في قلبي، قلت ايه الاخ فيهم ايه ولا عينين ايه، وقعدت بقى اضرب اخماس في اسداس. طب اتصل عليه اقول له ايه، انا اسأت، يمكن سبحان الله اسأت، يمكن ايه يعني، طيب انا اخذ مثلك، انا مثلك اخذ يعني مش اشكال. المهم يعني حصل اخذ ورد ومئة شيء في ذهني، قلت بلاش تتصل، اخشى يقول كلمة يعني يزعلني او خلاها كده مثلا، امر الى الله. فتاني يوم واخدت بقى الكيس وطلعت، فتاني يوم الاهل بيقولوا انت كان في كيس على الكنبة انت خدته، قلت لهم الكيس هذا ايه، قالوا ده كيس فلان. كأنما يعني سبحان الله نشطه من عقل، ده غير بس قدرا تزمن هذا. هم حطوا مثلا كيس أو شيء وهذا تزامن مع هذا، فأنا ظننت أن هذا الذي رجع هو أمر آخر مطلقا. شعرت فعلا يا أخواني أن لما أخي يأتي لي من إكرامي لأخي أن أقبل هدية ومن كسر قلبه أنا. ده الشاهد يعني اللي اضطرنا أقول مثل هذا، وإلى الحمد لله يعني صراحة إحنا بنقبل يعني الهدايا من أوسع ما يكون. جزاهم الله خير يعني، لا يعني إخوة فاضل جزاهم الله خير. فالشاهد فعلا أن الإنسان الهدية هذه لها بعد، فكما أن الهدية إذا هديت أخاك شيء تسل السخيمة من فقبولها كذلك، وإن من قبول الهدية ما تكرم به إخوانك، كما أن من الهدية ما تكرم به إخوانك. تبعتوا إخواني بارك الله فيكم، هذه أبعاد مهمة جدا، أبعاد مهمة، وأنا أركز على الأبعاد يعني المسلكية العملية هذه بالذات، لأن قد يقع خلط ويقع مثلا شيء من هذا، دي ليست منة. إذا شعرت بمنة أحد لا تقبل، لكن حيثما تكون محبة فلا تكسر قلب محب، لا تكسر قلب محب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الفائدة 27 أنه ينبغي للإنسان أن يسبغ على حسب ما ذكره أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وهو معلوم لدينا. الفائدة 28 تكرار غسل الأعضاء 3 ما عدا الرأس، فإن الرأس لا يكرر غسله، وهذا من الفرق بين المغسول والممسوح، فالمغسول يكرر والممسوح لا يكرر.
وعليه يا أخوان شوف القاعدة يا أمير، المغسول يكرر والممسوح لا يكرر. طيب هذا في الرأس فقط، كل ممسوح بقى، كل ممسوح لا يكرر. طيب هتمسح الخفين كم مرة؟ واحد ممسوح لا يكرر. طيب هتمسح الجبيرة كم مرة؟ 3 ولا كذا؟ يبقى دي قاعدة، الممسوح لا يكرر. يبقى دي قاعدة، الممسوح لا يكرر. ليه؟ لأن المسح تخفيف والتكرار يتنافى مع التخفيف، ولهذا من مسح رأسه 3 كان غسلا وليس مسحا. من مسح رأسه 3 هذا كان غسلا وليس مسحا. نعم.
والحكمة من في ذلك أن الممسوح قد خففت طهارته كيفية، قد خففت طهارته كيفية، فتبع ذلك تخفيف طهارته بالكمية، فلا عدد في ممسوح.
تمام. فلا عدد في ممسوح، فلا عدد في مفسوح ممسوح. تمسح على العمامة يبقى مرة، على الخفين يبقى ايه؟ يبقى مرة، على جبيرة يبقى مرة، وهكذا. نعم.
والفرق بين الغسل والمسح ظاهر، فالمسح أن تبل يدك بالماء وتمرها على الممسوح، والغسل أن تصب الماء على العضو، والغسل أن تصب الماء على العضو وتطهره به. إذا قال قائل هل هذه قاعدة؟
يعني مش تمسح المسح، مش تأتي أنت بالماء وتضع على رأسك، هذا ليس مسح، هذا غسل. المسح أن تبل يدك بالماء، يبقى بل يد بس فقط بماء ثم تمسح، هذا هو المسح. والغسل أن تصب، صب إمرار الماء على العضو، سيلان. ولهذا لو جاء الواحد يمسح على الإيد هكذا، زي ما بيحصل كتير جدا في مثلا في مسجد الخيف، بعض الإخوة بتتوضى في المسجد على السجاد، لكن تخيل واحد بيتوضى على السجاد ولا يبول السجاد، ما هو لسه يروح يطلع من وسط البشر ده ويروح الحمام ويجي ساعة ونص، يوم يعمل ايه بقى؟ هو معاه زجاجة قد زي دي كده، يوم يبول ويمسح ويبول ويمسح، صارت أعضاؤه كلها ماذا؟ ممسوح. هذا توضأ؟ ما توضأ، ما توض. لابد في الغسل من ما من من ماذا؟ من السيلان، امرار الماء على العضو مع السيلان. تمام. هذا هو الغسل، مش لازم الصب يعني من اعلى لكذا، المهم ان هو يحصل سيلان للماء على العضو، انما مسح لا يجوز، وبالتالي هذا الرجل ما توضى. ما ماذا عليه؟ عليه ان يخرج يتوضى. طبعا تفوت الجماعه لا اشكال، معذور. كيف؟ هنا اختلف العلماء بقى، لو غسل الرأس يجزئ ولا لا؟ لأن قالوا فرضه المسح. طب لو غسله هل يا ترى ها كما لو مسح العضو فرضه الغسل؟ هذا فيه نزاع. ها الغسل مسح وزيادة، هذه حجة من قال بأنه لا إشكال، فهو زاد فيكون مخالفا في الصفة محصلا للأصل، يبقى حصل الأصل لكن خالف في الصفة، مثل ما يغسل ويتجاوز إلى العضو مثلا، فهنا خالف في الصفة. ومنهم من قال لا، هذا لم يأتي بالفرض المنصوص عليه، هذا غسل ولم يأتي بالمسح فلا يصح. والذي يظهر والله أعلم أنه يصح، لكنه خالف في الايه؟ في الصفة، وخالف السنة فيها. نعم. البنيه النضح رش وليس إمرار الماء بهذا، فدعا بماء فأتبعه إياه نضح، يعني رش، رش المحل من غير غسل اللي هو العصر صب ماء وهذا والعصر، أو المسح اللي هو تبول اليد، لأن نضح رش، هذا هو النضح. ولهذا في المذي، في المذي رواب بالنضح، ينضح فرج النضح، والغسل معروف، والمسح إمرار. ولهذا قال النبي يرش من بول ماذا؟ الغلام، يرش. وجاء في الصحيحين لما تبول الغلام على حجر النبي صلى الله عليه وسلم دعا بمن فأتبعه إياه. نعم. بخلاف الحيض تحته ثم تقرصه وكذا. نعم. النضح ما أدري إذا جاء هذا، لكن معروف أن النضح يعني هو الرش، لكن لو قال النضح غمر يعني بغير، بس هو من باب التفسير الذي يظهر لي، هذا من باب التفسير، يعني أن النضح معنى رش، فلهذا قال يرش، وقال ينضح، فإن جاء بفارق يعني في كلام العلماء ماشي، يعني مثلا لو قال يعني هذا أئمة لغة وجاء في التفسير، شوف كده ابن الأثير في النهاية أو أبو عبيد في الغريب، شوف كده، شوف كده ابحث. نعم نعم نعم.
النضح للثوب أم للفرش؟
نعم.
ذكرتم أن النضح للفرش
كيف؟
المذي ذكرتم أن النضح
في المذي، لا الثوب، الثوب النضح في المذي للثوب وليس للذكر، الذكر يغسل كما في الصحيحين يغسل ذكرك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: إذا قال قائل هل هذه قاعدة مضطردة أن كل ممسوح لا يكرر؟ فالجواب نعم، وبناء على ذلك فالمسح على الخفين أو الجوربين مرة واحدة، والمسح على الجبيرة مرة واحدة. قال: الفائدة 29 أنه ينبغي للإنسان أن يصلي عقب الوضوء ركعتين ثم صلى ركعتين، ولا يشترط أن تكون الركعتان نافلة. الفائدة 30 فضيلة الصلاة إذا لم يحدث الإنسان فيها نفسه، لقوله لا يحدث فيهم.
فالوضوء له فضيلة من غير الصلاة، والوضوء مع الصلاة فضيلة. والقاعدة أن الفضل الخاص المرتب على العمل الخاص لا يحصل إلا بتحصيل العمل. فحديث عثمان: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيما نفسه شيء. يبقى دي ثلاثة أمور: الأولى أن يتوضأ وضوء النبي موارد حديث عثمان، الثانية أن يصلي ركعتين، الثالثة أن يكون أن يحدث نفسه بشيء، غفر له ما تقدم من ذنب. وإن كان فضل الوضوء وحده وارد له فضل وحده بدون الركعتين، فالفضل الخاص إذا رتب على أعمال فلا يحصل هذا الفضل الخاص إلا بتحصيل هذا العمل الذي على نحو هذا الصفة. إن لم يحصل لك هذه الصفة حصل لك أجر موجب أصل العمل، لكن ليس هو المنصوص عليه فين؟ اللهم إلا إذا حال بينك وبين ذلك عذر، كان في عذر منعك عذر، فإن الله يكتب لك أجرك كاملا إذا حال بينك وبينه. نعم.
قال: فضيلة الصلاة إذا لم يحدث الإنسان فيها نفسه لقوله لا يحدث فيهما نفسه. الفائدة 31: حدوث هذه النتائج الطيبة لمن أسبغ الوضوء وصلى صلاة لا يحدث فيها نفسه، وهو أنه يغفر له ما تقدم من ذنبه، هذا منطوق الحديث. فإن صلى ركعتين يحدث فيهما نفسه فإنه لا يحصل له هذا الأجر.
تمام.
الفائدة 32: أن للصلاة التي لا يحدث فيها الإنسان نفسه مزية على غيرها، وأنها هي الصلاة التي يترتب عليها الثواب الكامل لقوله لا يحدث فيهما نفسه.
أما إذا حدث نفسه وكذا، يعني إذا كان حديث الدنيا، نقص من صلاته بقدر ما ذهب من خشوعها. نعم.
وما تقول في من صلى صلاة يحدث فيهما نفسه منذ دخل في صلاته حتى خرج، أتكون الصلاة صحيحة أو لا؟
يعني دخل بتجارته فاشترى، ثم وقف في السوق يبيع، ثم أتى بالمال الذي باع به، ثم اشترى بضاعة أخرى، ثم كذا، كل ده في الصلاة، باع واشترى وتاجر وغير كل حاجة، حتى قال الإمام السلام عليكم ورحمة الله، قال السلام عليكم ورحمة الله. لو تقول له إمامك هذا قرأ في المغرب بصلاة بإيه؟ قل والله ما أدري، يعني قراءة في ركعتين وما يدري، إنما كان يبيع ويشتري، يبيع ويشتري. طيب، هل هذا صلاته صحيحة أم لا؟ نعم. قال الشيخ:
الجواب: تكون صحيحة عند جمهور أهل العلم، وبعض العلماء يرى أنه إذا غلب الوسواس على أكثر الصلاة فالصلاة باطلة. قال: لأن لب الصلاة وروح الصلاة حضور القلب، وعلى هذا يحمل ما يروى عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرجل ينطلق من صلاته لا يكتب له إلا نصفها وربعها وعشرها، وهكذا لأنه ذهب فصلى ببدنه ولم يصلي بقلبه. والأحكام في الدنيا تعلق على الظاهر، وفي الآخرة تعلق على الباطن، كما قال تعالى: إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. وقال تعالى: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. فإن قيل: بماذا تجيبون عن حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال إن
طبعا لم يرجح شيخنا، والظاهر صحة الصلاة، وأما متعلق الخشوع فهو متعلق بالأجر، وليس الخشوع شرطا في صحة الصلاة. الخشوع الذي هو استحضار، يعني استحضار القراءة والركوع والسجود وكذا، وعدم تحديث الإنسان نفسه بالشيء، فهذا وإن فرغ من صلاته كاملة لم يخشع في جزء منها فهذا صلاته صحيحة، وليس الخشوع بهذا المعنى شرطا في صحة الصلاة. والمتعلق بالربع والثمن وكذا هذا من جهة الأجر، فهذا لا أجر له في صلاته، لكن أجزأته، أي صحت الصلاة. نعم. حتى ولو كان متعمدا. نعم. يعني لو مثلا لم يجاهد نفسه وكذا فهذا فات مقام الجهاد، لكن صلاته صحيحة، صلاته صحيحة، لكن لا أجر له فيه ولم ينتفع بصلاته. نعم. لا يعيدها، لكن عليه أن يجاهد نفسه بعد ذلك. نعم. من اللي هي الخشوع؟ والله هذا الأظهر، والله هذا الأظهر. نعم. يعاقب؟ لا، ما يعاقب، يحرم. فهذا الذي لا خشوع على صلاته محروم، ليس معاقب بمعنى أنه يأثم، لكن محروم، وكفى به عقوبة، الحرمان هذا كفى به عقوبة. نعم. في الناطح قال: اي نعم، النطح هنا بمعنى الغسل، النطح هنا في ما يتعلق بالذكر، وانضح فرجك يفسر بايه؟ اغسل ذكرك. دليل على ان النضح لا يستعمل في الغسل باطلاق، ولهذا هو قال هنا فسرون بماذا؟ قال يفسرون في هذا الموضع بالغسل، ولو كان هو الغسل اصلا ما احتاج ان ينبه على هذا. نعم. مسألة العصر. العصر لا. بس هذا الثوب احنا بنتكلم على مطلق الغسل، ولا الغسل مش كل غسل فيه عصر، هذا بالنسبة عن الثوب. نعم، مع أن هذا في نظر. ليه؟ لأن لو أن الإنسان وضع الثوب في الماء في نهر أو كذا ثم أخرجه وبدون أن يعصره وترك حتى نشف يبقى غسل. نعم. صحة الإجزاء، الصحة متعلقة بالإجزاء، وبالتالي يكون تعلقها بعدم الإثمية والمطالبة بالإعادة. فالصحيح من العبادات ما برئت به الذمة وسقطت به المطالبة، والصحيح من المعاملات ما انتقلت به الملكية وترتب عليه أثر. يبقى الصحيح من العبادات ما هو؟ ما برئت به الذمة وسقطت به المطالبة، خلاص ده الصحيح. وليس الصحيح من العبادات ما حصل فيه الأجر، فيبقى الصلاة هذه لا أجر له فيها من جهة ماذا؟ أجر لا أجر فيها من جهة خشوعها، لكن هو مأجور من جهة وضوئه له، مأجور من جهة ذهابه له، مأجور من جهة ذكره بعد الصلاة، من جهة كذا، هذه من جهات متعددة، لكن ذات الصلاة هنا أجرها متوقف على الخشوع، متوقف على الخشوع، فيبقى الجزئية التي تساوي الخشوع هذه لا أجر له فيها، وإن أجر بالذهاب، إن أجر بالوضوء، إن أجر بكذا، إن أجر بكذا. طيب كيف نقول يعني نتصور الجمع بين عدم الأجر والصحة؟ نقول إن الصحة متعلقة ببراءة الذمة وعدم المطالب، ده الصحة، ولذا نقول يجزئ، مثل صيام المغتاب والكذاب وشاهد الزور جاء في الحديث، فليس له حاجة في أن يدع طعام وشراب. طب يدع بماذا؟ هل الصوم هنا بطل ولابد أن يطالب بالإعادة مثل الطعام والشراب؟ مثل لو أكل أو شرب يبقى بطل صوم، يبقى لابد من القضاء، هنا لا أجر له فيه، فليس لأحد يجمع لها طعامه وشرابه كذا، أي لا أجر فيه، لا أجر له فيه، يبقى هنا الأجر المتعلق بالخشوع هذا لا أجر له فيه. أما من جهة الإجزاء فهذا متعلق بماذا؟ بالصحة، والصحة ليس من شرطها الخشوع، بل الصحة متعلقة بإيه؟ بشروطها بقى وأركانها وهكذا. نعم نعم، ما في القبول قد يعود إلى الأجر وقد يعود إلى الأصل. نعم تمام، ما هو نفس المسألة، لا تقبل صلاة الحائض إن في درع، القبول هنا يعني الصح، لا يقبل الله، الحديث أبي هريرة لا يقبل صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ، الصح. من ذهب إلى عرفة فسأل لم تقبل صلاة 40 يوما، متعلق بالإيه؟ بالأجر. إنما الإجزاء قال صلاة الآبق لا تقبل، صلاة الآبق متعلقة بالأجر. نعم.
قال رحمه الله تعالى
نعم اتفق ان الفكره في الاذن يفسد الصلاه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فان قيل بماذا تجيبون عن حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال: اني لاجهز جيشي وانا في الصلاه.
وهذا نعم. هذا يشكل،
وهذا معناه انه يحدث النفس. فالجواب أن نقول إن تجهيز أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لجيشه في الصلاة أمر مشروع، وإذا كانت صلاة الخوف تتغير من أجل المحافظة على القتال والجهاد، فإن تجهيز الجيوش من القائد وتفكيره وهو يصلي جائز ولا بأس به. وكثير من الناس يفكر ماذا يلبس من الثياب وماذا يأكل من الطعام وكيف يخرج للنزهة، فليس هذا كمن يجهز الجيش في الصلاة، لا يستويان. وأكثر وسواس الناس وحديث الناس في أشياء لا فائدة منها وتزول بالكلية من حين ينصرف من صلاته.
والله نتمنى أن يكون الشيخ مصيبا، نتمنى، وإلا لا بهذا سيحال لنا إشكال كبير جدا. إذا كان الشيخ فرق لنا بين التفكير في الخير والتفكير في الأمر من أمور الدنيا المباح، فيكون المحظور ما كان في التفكير الخارج عن التفكير الشرعي وما فيه منفعة ومصلحة، هذا هو الذي ينقص الأجر. أما إذا كان التفكير متعلقا بخير أو كذا فهذا لا ينقص الأجر، نتمنى أن يكون صوابا، لكن حقيقة في هذا نظر. هذا التفريق ما دليله؟ وفعل عمر والمنقول عن عمر رضي الله عنه هنا ليس يصلح به معارضة حديث رسول الله، بل هو محكوم عليه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن مثل عمر وهو أمير المؤمنين يحصل منه ذلك الذي يظهر، والله أعلم، أن مثل هذا يحصل نقص في الأجر يقابل هذا الأمر، لكن قد يحصل له أجر باهتمام بأمر يلزمه من جهة أخرى. إنما الجزئية المتعلقة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يحدث فيما نفسه بشيء، والجزئية المتعلقة بمسألة الخشوع وكذا ظاهر ومنطوق الأحاديث أنها عامة في كل شيء، لأن النبي قال: لا يحدث فيهما نفسه بشيء. فأي شيء؟ فكلام الشيخ يحتاج إلى دليل يفرق بين ما إذا كان التفكير في أمر خير. أنا مثلا في الدرس يا إخواني، أنا في الصلاة مشغول بالدرس، مشغول بكذا، نحط كتاب كذا، أنا من كذا، طب كتاب كذا ممكن ناخد منه قد إيه، طب كتاب كذا، طب نعمل دورة تجارية، طب ندعو على الإخوة، كل ده حتى أفرصة جميلة أهو زي تجهيز الجيش بالظبط، ما هو ده جيش صح، جهاد، كل صلاة خلاص. فنقول نتمنى أن يكون هذا صوابا، لو أننا نجد دليل على هذا، هذا سيخفف عن واحد حمل عظيم جدا سيخففه عن الإنسان، ويكون إذا مدافعة الإنسان لباب معين. خلاص بلاش أفكر في النزهة، سهلة، لا أفكر في ثيابي، لا أفكر في طعامي، هذه سهلة. لكن المشكلة التي قد تهجم علينا إيه؟ يعني أنت مصلي وكان موضوع في الدرس أو مسألة علمية عمان تجيبها وتجيب الأقوال وخلصتها بصلاتك. يتمنى الإنسان أن يكون هذا صوابا، لكن الحقيقة الدليل الظاهر ومنطوق الدليل عام. نعم، لكن هناك تفكير ملازم لصلاتك لا ينقص قدرها. فأنت مثلا الحمد لله رب العالمين بتتصور يعني معنى رب العالمين الرب والإله وكذا الرحمن الرحيم، هذا كالتفسير والركوع وتعظيم الرب سبحانه وتعالى بهذا والسنن في هذا السجود إلى آخره، هذا لا يخرج عن ماذا؟ عن الصلاة. لا، ليس في خروج عن الصلاة، إنما أن أجاهد جيشا هذا خروج عن الصلاة. هذا الذي يظهر، والله تعالى أعلم، أن هذا يحتاج إلى دليل. نعم نعم.
البخاري بواب قال: باب يفكر الرجل في الشيء في الصلاة، وقال عمر رضي الله عنه: إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة. قال ابن التين: إنما هذا في من يقل فيه التفكر، كأن يقول: أجهز فلانا، أقدم فلانا، أخرج من العدد من العدد كذا وكذا، فيأتي على ما يريد في أقل شيء من الفكرة، فأما أن يتابع التفكر ويكثر حتى لا يدري كم صلى فهذا اللاهي في صلاته فيجب عليه الإعادة.
طبعا يجب الإعادة دي بعيدة كما قلنا، هذه طبعا لا تصح، وإنما تفسيره لما جرى لعمر طبعا مبنى أحسن الظن في هذا، يعني يقول مسألة الجيش مش معناه أنه هيرتب ويجيب ويأتي ويعين ويفعل، لكن يقول الشيء يعني الشيء تأتي مثلا سنولي فلان سنقاتل عصرا مثلا شيء طارئ لحظة، هذا معنى يجهز، وليس معنى يجهز من أول الجيش إلى آخره حيث يستوعب كل صلاته. كل هذا من باب إحسان الظن أيضا. يبقى الحكم لو أنني جهزت الجيش في ركعة في ركعتين في الصلاة كلها، هل هذا مما ينقص الأجر؟ تعليل الشيخ هنا أن هذا لا ينقص الأجر لتعلق بإيه؟ يقول أن نقول إن تجهيز، فالجواب أن نقول إن تجهيز أمير المؤمنين عمر لجيشه في الصلاة أمر مشروع. كيف هذا أمر مشروع؟ ما دليله؟ وإذا كانت صلاة الخوف تغير من أجل محافظة على أكثر الجهات فإن تجهيز الجيش من غاية تفكيره ويصلي جائز. هذا القياس أمر ورد به الدليل على أمر لم يرد به الدليل. إذا تغير الأحوال في صلاة الخوف تقدم وتأخر لا علاقة له بالخشوع، إنما له علاقة بالحركة. ولهذا أقول أنا الحركة لمصلحة الصلاة جائزة ولو كثرت. دليل على ذلك ما جاء في صلاة الخوف من كثرة الحركة لك للمصلحة، لكن ما العلاقة بين كثرة الحركة وكثرة الفكر؟ هذه مسألة وهذه مسألة، فلا يقاس هذه المسألة على تلك. واضح إخواني؟ نعم. فهذا احتاج الحقيقة إلى دليل، ولا أرى أن هذا دليل.
ابن القيم شيخنا.
نعم.
ابن القيم يقول نعم. في روضة المحبين قال ابن القيم رحمه الله: فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلبه متوجه في الصلاة إلى ربه وإلى مراعاة أحوال من يصلي خلفه، وكان يسمع بكاء الصبي فيخفف الصلاة خشية أن يشق على أمه، أفلا ترى قلبه الواسع الكريم كيف اتسع لأمرين؟ ولا يظن أن هذا من خصائص النبوة، فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يجهز جيشه وهو في الصلاة فيتسع قلبه للصلاة والجهاد في آن واحد، وهذا بحسب سعة القلب وضيقه وقوته وضعفه.
هذا تعليل أيضا لتنزيه عمر رضي الله عنه أن يكون كذا، تعليل بقى ابن القيم كبير بقى ابن القيم، فيعني وضع تعليل يعني قوي رائع يعني من جهتي. نعم يعني يقول أن هذا من سعة القلب التي تستوعب أمرين وعليه، فخشوع كامل وتجهيزه قائم. نقول مع جودة وحسن هذا العرض إلا أنه ضعيف أيضا. وأيضا نعم ده قول لما جعل الله رجل من قبيل في جوف، وأيضا فإنه قاس على ماذا؟ النبي وقلبه متعلق بربه يسمع بكاء فيتجوز. طيب هذا فكر ولا عمل؟ يعني ما الذي تأذى أداه النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع البكاء؟ تجوز في صلاته، لا علاقة له بالفكر، إنما هذا بعمل تجوز في الصلاة، إنما هو خاشع في الصلاة، خاشع في الصلاة لا إشكال. فهذا متعلق بالصلاة وهيئاتها، فكان النبي يدخل صلاته يريد بطالتها فيسمع بكاء أصيب فيتجوز في ذلك. ده أمر متعلق إيه؟ تماما زي صلاة الخوف، أمر متعلق بالعمل بالعمل والحركة وكذا، مثل ما كان يحمل أمامة إذا قام يضع كذا شفقة، لكن الشفقة ما لا علاقة بالخشوع، بقي إرادة رفع إشكال بين الفكر هنا والفكر هنا، نريد فكر وفكر، وإلا كل خشع في صلاته يعرض له ما يعرض. خشع في الصلاة يتجوز، خشع في الصلاة يسمع عن نداء أمه فتجوز في صلاته، الخشع في الصلاة مثلا قد يدع ثوب ليسجد إذا كان شد الحر، الخاشع في الصلاة، هذه كلها حركات لا علاقة لها بذهاب الخشوع. الفكر قائم، الفكر قائم، وذهاب الخشوع متعارض مع الفكر. نعم. نعم. أحسنت شيخ إبراهيم، أحسنت. يعارض حديث الخميصة حديث أبي بأبي جهل بعثوا بمجنية أبي جهل بخمس وطير بمجنية أبي جهل قال لا زال التصور تعرض علي. صح حسنت هذا هو. فكيف النبي صلى الله عليه وسلم نقول لم يتسع قلب، بل عكس ده قالوا هذا لصفاء القلب حتى صار أدنى 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 شيء ممكن. فقال فلا زال تصاويره تعرض علي وترك وأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكساء الذي له أعلام وأتى به وقال وأتوني بأم بجنية أبي جهل.
شيخ الإسلام شيخ
هو أرسلها إليه أرسلها إليه ليه؟ ما هو أعلام صلى في كساء له أعلام فلما فرغ نعم
ألهتني عن صلاتي
فنان ألهتني نعم يعني هذا سياق بجاب فنان ألهتني عن صلاتي. هذا هو حديث البخاري هذا حديث البخاري حديث أبي جهل هذا لفظه وبعثه وقت بأنبجنية أبي جهل. فالشاهد أنه انشغل صلى الله عليه وسلم بها. نعم هات شيخ الإسلام
شيخ الإسلام شيخ
يعني متعلقة بكلامنا علق على تجهيز عمر. طب هات
الموضع شيخنا.
نعم
قال
هذا ابن القيم
شيخ الإسلام
شيخ الإسلام
قال شيخ الإسلام رحمه الله وأما ما يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من قوله إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة فذاك لأن عمر رضي الله عنه كان مأمورا بالجهاد وهو أمير المؤمنين فهو أمير الجهاد فصار بذلك من بعض الوجوه بمنزلة المصلي الذي يصلي صلاة الخوف حال معاينة العدو إما حال القتال وإما غير حال القتال فهو مأمور بالصلاة ومأمور بالجهاد فعليه أن يؤدي الواجبين بحسب الإمكان. وقد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ومعلوم أن طمأنينة القلب حال الجهاد لا تكون كطمأنينته حال الأمن فإذا قدر أنه نقص من الصلاة شيء لأجل الجهاد لم يقدح هذا في كمال إيمان العبد وطاعته ولهذا تخفف صلاة الخوف عن صلاة الأمن. ولما ذكر سبحانه وتعالى صلاة الخوف قال فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فالإقامة المأمور بها حال الطمأنينة لا يؤمر بها حال الخوف. ومع هذا فالناس متفاوتون في ذلك فإذا قوي إيمان العبد كان حاضر القلب في الصلاة مع تدبره للأمور بها. وعمر قد ضرب الله الحق على لسانه وقلبه فهو المحدث الملهم فلا ينكر لمثله أن يكون له مع تدبيره جيشه في الصلاة من الحضور ما ليس لغيره لكن لا ريب أن حضوره مع عدم ذلك يكون أقوى ولا ريب أن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حال أمنه كانت أكمل من صلاته حال الخوف في الأفعال الظاهرة. فإذا كان الله قد عفى عن حال الخوف عن بعض الواجبات الظاهرة فكيف بالباطنة؟ وبالجملة فالتفكر المصلي في الصلاة في أمر يجب عليه قد يضيق وقته ليس كتفكره فيما ليس بواجب أو فيما لم يضق وقته. وقد يكون عمر رضي الله عنه لم يمكنه التفكر في تدبير الجيش إلا في تلك الحال وهو إمام الأمة والواردات عليه كثيرة ومثل هذا يعرض لكل أحد بحسب مرتبته. والإنسان دائما يذكر في الصلاة ما لا يذكره خارج الصلاة ومن ذلك ما يكون من الشيطان كما يذكر أن بعض السلف ذكر له رجل أنه دفن مالا وقد نسي موضعهم فقال قم فصل فقام فصلى فذكره فقيل له من أين علمت ذلك قال علمت أن الشيطان لا يدعه في الصلاة حتى يذكره بما يشغله ولا أهم حتى يذكره بما يشغله ولا أهم عنده من ذكر موضع الدفن. لكن العبد الكيس يجتهد في كمال الحضور مع كمال فعل بقية المأمور ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
يعني كلام جيد، لأنه رحمه الله تعالى هنا ما يعني حاول أن يقول بأن ما حصل له من خشوع فهو كامل، مثل ما قال ابن القيم إن القلب اتسع، لكن قال لا شك أن هذا الحال أقل من الحال التي يكون متفرغا في الصلاة فقط، ولكن هذا قد يكون من باب إتيانه بواجب لا تأخر، يبقى كأنه عذر، كأنه عذر في هذا، يعني ما قال بأنه يكون له الخشوع الكامل. تبقى المسألة كما هي، هل هذا مما يحصل به النقص الخشوع، يحصل به النقص أم لا؟ فكلام شيخ الإسلام أنه أن هذا أقل ممن جمع قلبه وفقط على هذا، ولكن يكون لعمر يعني عذر في مسألة تقدم هذا الباب، هذا كلام طيب. ومنه يؤخذ أن هذا لا شك أنه منقص، لكن كما قلنا قد يجبر هذا النقص من وجه آخر، أما ذات النقص لا نجعله نقصا هذا في نظر. نعم نعم نعم. ودي نفس الموضوع يحمل اللي هو قرأ وأشر. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى،
يعني هي مسألة جليلة فلا نستكثر عليها يعني كلام العلم، الحقيقة يتمنى الإنسان أن يجد مخرجا، لكن لا شك أنه لابد أن يكون المخرج مخرج شرعي. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة: باب يفكر الرجل الشيء في الصلاة. قال الحافظ ابن حجر: قوله باب تفكر الرجل الشيء في الصلاة، الشيء بالنصب على المفعولية والتقييد بالرجل لا مفهوم له، لأن بقية المكلفين في حكم ذلك سواء. قال المهلب: التفكر أمر غالب لا يمكن الاحتراز منه في الصلاة ولا في غيرها، لما جعل الله للشيطان من السبيل على الإنسان، ولكن يفترق الحال في ذلك، فإذا كان في أمر الآخرة والدين كان أخف مما يكون في أمر الدنيا.
أخف، نعم لا شك أخف. نعم.
قوله: وقال عمر: إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة. وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن أبي عثمان النهدي عنه بهذا سواء. قال ابن التين: إنما هذا فيما يقل فيه التفكر، كأن يقول: أجهز فلانا، أقدم فلانا، أخرج من العدد كذا وكذا، فيأتي على ما يريد في أقل شيء من الفكرة. فأما أن يتابع التفكر ويكثر حتى لا يدري كم صلى، فهذا اللاهي في صلاته، فيجب عليه الإعادة، انتهى. قال ابن حجر: وليس هذا قال ابن حجر: وليس هذا الإطلاق على وجهه، وقد جاء عن عمر: ما يأباه. فروى ابن أبي شيبة من طريق عروة بن الزبير قال: قال عمر: إني لأحسب جزية البحرين وأنا في الصلاة. وروى صالح
يعني
بن أحمد،
رد على ابن التين في مسألة أنه ممكن تأتي بك الطريقة، يعني فلان يعين مثلا خلاص، أو مثلا سنقاتل مثلا الظهر أو العصر مثلا، شيء يعني لا يحتل محلا في هذا. فابن حجر بيقول: ها،
قال عمر: إني لأحسب جزية البحرين وأنا في الصلاة.
ابن أبي شيبة جاء هذا الطريق أنه يحسب الجزية. نعم.
وروى صالح بن أحمد بن حنبل رحمهم الله في كتاب المسائل عن أبي من طريق همام بن الحارث أن عمر صلى المغرب فلم يقرأ، فلما انصرفوا قالوا: يا أمير المؤمنين، إنك لم تقرأ. فقال: إني حدثت نفسي وأنا في الصلاة بعير جهزتها من المدينة حتى دخلت الشام، ثم أعاد وأعاد القراءة. ومن طريق عياض الأشعري قال: صلى عمر المغرب فلم يقرأ، فقال له أبو موسى: إنك لم تقرأ. فأقبل على عبد الرحمن بن عوف فقال: صدق، فأعاد. فلما فرغ قال: لا صلاة ليست فيها قراءة، إنما شغلني عير جهزتها.
هذا محمول على عدم القراءة مطلقا، قراءة الفاتحة، قراءة فتح، وليس مثلا عدم الجهر أو عدم القراءة بعد الفتح، هذه التي يعاد فيها الصلاة. فصحة هذه الأثار كان فيها الرد على ابن القيم، وهو أن قلب عمر يتسع للأمرين، فعمر رضي الله عنه هنا ها لم يتسع قلبه للأمرين، بل نسي القراءة أصلا. تبعتم يا إخواني؟ تبعتم؟ نعم. ها،
لا صلاة ليست فيها قراءة، إنما شغلني عير جهزتها إلى الشام فجعلت أتفكر فيها. وهذا يدل على أنه إنما أعاد لترك القراءة لا لكونه كان مستغرقا في الفكرة. ويؤيده ما روى الطحاوي من طريق ضمضم بن جوس عن عبد الله بن حنظلة بن الراهب أن عمر صلى المغرب فلم يقرأ في الركعة الأولى، فلما كانت الثانية قرأ بفاتحة الكتاب مرتين، فلما فرغ وسلم سجد سجدتي السهو. ورجال هذه الآثار ثقات، وهي محمولة على أحوال مختلفة، والأخير كأنه مذهب لعمر. ولهذه المسألة التفات إلى مسألة الخشوع في الصلاة، وقد تقدم البحث فيه في مكان.
جزاه الله خير الحافظ ابن حجر، سبحان الله. تبحر هذا الرجل في السنة والأحاديث والطرق شيء عجيب يا أخوان، شيء عجيب. شوف سبحان الله، الآثار هذه الآثار تواضع عمر تحل إشكالات كثيرة ويجاب بها عن أجوبة ذكرت في تفسير فعل عمر رضي الله عنه في تجهيز الجيش، يعني وسعت. قد كان يحسب الجزية، قد كان يرسل العير وكذا. إذن كل هذا لا شك أنه فكر زائد. نعم عمر رضي الله عنه إمام المسلمين، نعم عمر رضي الله عنه قد تطرأ عليه هذه المسألة للانشغال بحال المسلمين، لكن يبقى محل إشكال قائما، هل هذا ينقص الجزء المتعلق بالخشوع أم لا؟ ظاهر النص أنه ينقص، لأن النبي قال لا يحدث فيهما نفسه، وقال فيكون له ثلثها نصفها ربعها ثلثها كذا كذا إلى آخر ذلك، وليس يستثنى من ذلك شيء. لكن قد يجبر للإنسان من موضع آخر، وقد يقال هذا من جهة بشرية، وهذا ما تكرر. ليس كل الصلاة كان عمر يجهز فيها الجيش، مسألة تجهيز الجيش هذه مسألة طارئة، تكون متعلقة بهذا الحال الطارئ، والإنسان كبشر يهجم عليه مثل هذه الأشياء إذا كان مهموما بالشيء. لكن يبقى أن هذا لا يحل إشكال النص النبوي لا يحدث فيما نفسه بشيء، هذا النص النبوي، ولا يخصص النص بفعل أحد، ولا يقيد النص بفعل صحابي، يبقى النص على إطلاقه. نعم والله نعم نعم من حيث النفس المزمون ماشي. الدليل ماشي طيب ماشي. لا هو يقصد ليس ابن عفوك مذموم، يعني ليس يذم عليه، مش ليس ينقص أجره في الخشوع، أي ليس ما يذم عليه، يعني ليس الانشغال بدنيا فهو فكر محمود. يبقى من جهة الذم، من جهة الذم لا يذم أنه فكر في أمر مشروع، لكن من جهة الخشوع هل هذا يتعارض مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يحدث فيما نفسه بشيء؟ الجواب نعم. فينقص أجره بقدر ما تعلق القلب أو انشغل القلب بالفكرة فيها، لكن ليس هذا من المذموم، بمعنى ليس هذا لغالب الدنيا وكذا. يعني إذن جاءت أحكام خشوع هذا مثل الاحتلام، فهناك احتلال نرجع إلى معاصي تعلق بمعاصي، هذا قد يذم الإنسان عليه من هذا الوجه وإن كان هو نائم، لكن لانشغاله بشهوته وتفكيره الكثير في هذا، وقد يحصل بطبيعة بشرية يعني بأمر لا يذم فيه والله تعالى أعلم. فعمر رضي الله عنه لا يذم لأنه في فكرته، لأنه انشغال بأمور المسلمين، لكن يبقى
على قدر ما احتل هذا الشغل من قلبه على قدر من نقص، لأن النبي قال إن في الصلاة لشغلا. نعم
العراق يا شيخ
تبقى كمين
طرح التفريق.
نعم
العراق طرح التفريق.
نعم.
قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى في طرح التثريب الثالثة: إن قيل ما وجه ما رواه أبو عثمان النهدي عن عمر بن الخطاب أنه قال إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة، وروى عروة بن الزبير عن عمر قال إني لأحسب الجزية البحرين وأنا في الصلاة، فكيف يجتمع الخشوع مع هذا؟ والجواب أن المصلي لا يمكنه دفع الخواطر العارضة في الصلاة، ولم يقل في حديث عثمان لا تحدثه نفسه فيهما، وإنما قال لا يحدث فيهما نفسه. والغالب على الإنسان الفكرة فيما يهمه، وكان عمر رضي الله عنه إذا عرض له تجهيز جيش ونحوه من أمور المسلمين أهمه ذلك، فربما عرض له ذلك في الصلاة واسترسل فيه من غير أن يقصد ذلك. وقد ورد في كونه لا يحدث نفسه في الصلاة تقييده بأمور الدنيا، رواه ابن أبي شيبة في المصنف في حديث مرسل قال فيه لا يحدث فيهما نفسه بشيء من الدنيا، وليس ما كان يعرض لعمر في الصلاة من أمور الدنيا بل من
على عينه وعلى الرأس. وحل بالإشكال من جملته لو صحت هذه اللفظة، لو صح هذا يريحنا إذا جاء نهر النص، إذا جاء النص بطل نهر العقل خلاص انتهت المسألة، لو صح. لكن ما أظن يصح، وإلا لكذا نصا في البيت بشيء من الدنيا خلاص رفع الإشكال. نعم يقول هذا مرسل
في حديث مرسل.
نعم.
وليس ما كان يعرض لعمر في الصلاة من أمور الدنيا بل من أمور الدين الذي يهمه ذلك. قال ابن بطال: فإن قال قائل فإن الخشوع فرض في الصلاة، قيل له بحسب الإنسان أن يقبل بحسب الإنسان أن يقبل على صلاته بقلبه ونيته ويريد بذلك وجه الله عز وجل، ولا طاقة له بما اعترضه من الخواطر.
أما قول رحمه الله في دقة، أما قول رحمه الله في أول بحث أنه فرق بين ما حدثته نفسه وما يحدث به نفسه، يعني يقول لا يحدث فيهما نفسه، إذن هذا استدعاء الفكرة، لكن بخلاف ما حدث به نفسه. لكن يبقى الإشكال برضو قائم، ألا وهو ما حدثه بنفسه يعني يهجم عليه ولكن لا يتشربه الإنسان ولا يفكر فيه، لأنه كل إنسان يصلي مهما كان، كل إنسان يصلي قد تعرض نفسه شيئا لكنه ما يلتفت إليه، تمام، ولهذا هذا لا ينقص أجره بذلك. لكن ما حصل عمر ليس كذلك. ما حصل عمر ماذا؟ أنه استرسل معه فكان يجهز الجيش يرسل بعير يحسب الجزية، كل هذا حاصل. إذن صار ولو افترضنا أنه حدثته نفسه أنه بعد ذلك حدث نفسه. نعم. لكن هذا الأثر المرسل هذا لو كان يصح في هذا لكان حجة في الباب. نعم ماشي أكمل القراءة.
قال رحمه الله تعالى: الفائدة 33: بيان فضل الله عز وجل على عباده، وذلك هذا الأجر لمن صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه لقوله غفر له ما تقدم من ذنبه.
والمغفرة هنا لما تقدم من ذنبي هل هي متعلقة بالكبائر ولا الصغائر؟ كل هذه النصوص في الصغائر إلا أن يتوب فيها من الكبائر، فقد يصلي الإنسان ركعتين ويغفر له الكبائر والصغائر إذا استحضر التوبة من الكبائر. نعم.
قال: الفائدة 34: عدم وجوب تكرار الغسل لأنه ثابت بمجرد الفعل، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب فيكفي مرة واحدة.
هذه القاعدة. نعم، مجرد الفعل يدل على إلا إذا ثبت أنه بيان لواجب، مجرد الفعل لا يدل على وجوب بنفسه لكن يدل على الوجوب بخارج عنه إذا تبين أن هذا الفعل واجب بقول النبي أو يكون بيانا لمجمل واجب. نعم.
قال: فيكفي مرة واحدة لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم، لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي الاستحباب، لأن القاعدة الأصولية أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد لا يدل على الوجوب.
رحم الله شيخ العثيمين، شروح نافع لنا مقعد الحقيقة، ولهذا نقول كده بربمته بتسموه يعني خد الحاجة كوبي ولا مش عارف بتسموه ايه، او ملف او شيء، يعني المهم مما قد ينصح به اجمالا اجمالا اجمالا، لو نصيحة يعني بدون معرفة مثلا حال الطالب او كذا، اجمالا اجمالا خذ كتب العثيمين وابدأ به كده، خذها كده كامل وحطها في المكتبة واشتغل. يعني واحد مثلا مسافر الامارات ولا مسافر كذا، قعد سنة مثلا بلا دروس، كيف يعني؟ قل له خذ هذه الكتب لانها عقيد وتفسير واصول مصطلح ولغة واداب، كل شيء وكلها قائم على التقعيد والتأصيل وعلى سهولة العلم، فخذها كده مشروع وحطها وخلصها كمشروع بإجمال، يعني بإجمال. نعم.
قال الفائدة
مجرد فعل النبي يدل على الوجوب، لكن يدل على الاستحباب، يدل على الاستحباب. طبعا كل هذا بمجرده، لكن قد يطرأ الدليل، قد يدل الدليل على أن فعل هذا النبي كان للإباحة وليس الاستحباب، للإباحة وليس الاستحباب، بس الإباحة تؤخذ من إيه؟ إلا إذا دل دليل على ذلك. كذلك فعل النبي لا يدل على الوجوب إلا أيضا إذا دل دليل أنه على الوجوب، مثل تدعيمه بالأمر، ومثل بيان أن يكون فعله بيانا لمجمل واجب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الفائدة 35، جواز الصلاة التي لها سبب في وقت النهي لعموم الحديث من توضأ، هذا عام في كل وقت.
صحيح، هذا أقرب، بعض العلم يرى أن هذا يخصص بوقت النهي، والصحيح أن هذا عام. ليه؟ لأن السنة وردت بالصلاة في هذه الأوقات، من ذلك ركعة الطواف لا تمنع أحدا طاف بالبيت، من ذلك دخول المسجد حسب قدر الصحيحين إذا دخل بكم المسجد، من ذلك ما منعكم أن تصلي معنا، هذا كان بعد الصبح. نعم.
قال: إذا حدث الإنسان نفسه في الصلاة فلا شك أن الصلاة ناقصة ولكنها لا تبطل. قال بعض العلماء: إذا كانت الوساوس لكل الصلاة أو لأكثرها فإنها تبطل لا تصح، ويلزمه إعادتها. والقول الراجح أنها لا تبطل ولكنها ناقصة، والدليل على صحتها أن النبي
هنا رجح الشيخ أنها لا تبطل لكنها ناقصة. نعم.
والدليل على صحتها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الإنسان إذا دخل في الصلاة جاءه الشيطان وقال له اذكر كذا وكذا، وهذا يدل على أن هذا لا يؤثر على الصلاة بحيث يبطلها، أما تنقصها فينقصها. وذكر أن أبا حنيفة رحمه الله جاءه شخص وقال له إني نسيت شيئا، وهذا الشيء هام عندي جدا وعجزت أن أذكره، فقال له أبو حنيفة اذهب فتوضأ ثم صلي وستذكره. فذهب الرجل فتوضأ ثم شرع يصلي، ومن حين أن صلى ذكره. أخذ أبو حنيفة هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: يأتيك الشيطان فيقول اذكر كذا للشيء ينساه حتى يذكره. وهذا الأمر واقع، ولكن إياكم أن تجعلوا هذه عادتكم إذا نسيتم الأشياء.
نعم، كنت أنبه على هذه، يعني أنك تأخذ من هذا هديا، فإذا نسي أحد شيئا قلنا له قم فصل. لا، ما يؤمر الإنسان بالصلاة من أجل أن يحصل هذا الأمر، إنما يؤمر بالصلاة تعبدا، تقول له أدعو صلي وادعو الله عز وجل أن يرد عليك شيء حاجتك هذه وأن يذكرك به. لا، أنه كان يقول إيه، تعال يا شيطان، هيا انشط يا شيطان، أرني مهارتك حتى أذكر هذا الشيء. لا، الإنسان يدخل ناوي الخشوع ولا ناوي يا أخواني أن يذكره الشيطان بهذا الشيء، هذا على خلاف الصلاة المشروعة. فهذا الفعل الله أعلم صحته أم لا. عن الأئمة هو ذكر ابن تيمية لكن ما نسب إلى أبي حنيفة، لكن على كل هذا ليس مشروعا، هذا ليس مشروعا، ولو فعله البعض هذا من اجتهاده وليس من السنة. نعم.
فإذا عودتم أنفسكم على هذه العادة صارت عادة سيئة في الواقع،
ولا يفعلها ولا مرة واحدة. أنا كذا أقول صلي وادعو الله عز وجل أن يرد عليك حاجتك. نعم. مغالاة. مغالاة. نعم هذا لا بد منها. لكن ما هي المغالاة التي لا بد منها؟ المغالاة بحيث لا يحصل انقطاع في العرف، يقال عرفا أو بما يفحش في النفس أنه انقطاع. أنا هشام ستوضأ في بيت الآن وانقطع الماء، وجيت هنا إلى المسجد، خدت ثلث ساعة نصف ساعة كذا ثم أكملت الوضوء، هذا لا شك عند جميع العقلاء وفي جميع النفوس هذا انقطاع. طيب دليله، دليل ذلك، دليلك أن العبد مأمور بالوضوء، والوضوء ما ورد إلا مرتبا متواليا، فمن صحح وضوءا فيه غسل الوجه في بلد، وفيه غسل اليدين في بلد، وفيه مسح الرأس في بلد، وفيه غسل الرجلين في بلد، فعليه الدليل. فإن قلت يعني لا ليس لهذا الحد، لكن أنا أريد دليلا على المولاة بالحد هذا، نقول هو هكذا توضأ وضوءا شرعيا توضأه النبي صلى الله عليه وسلم، وحينما يأتي الأمر بالوضوء فهو محمول على الوضوء الذي وقع. فإن قلت بس ما في دليل يعني أن مثلا حتى يجف العضو كما قال بعض العلماء حتى كذا، نقول صح معاك أن ما ورد أن دليل حتى يجف، لكن العلماء ضربوا الأمثلة دي إزاي؟ لتصور ما يمكن أن يتسامح فيه من عدم المولاة. فأنت مثلا في الدور الثاني قطع الماء، نزلت الدور الأرضي أكمل، طيب ما في مشكلة. لكن أنت نفسك اللي هتقول ما في دليل على المولاة، أنا سأقول لك اغسل وجهك في بيلاب، ويديك في خاطر، وامسح رأسك في كفر الشيخ، واغسل رجليك في طنطا. يبقى هنا ما الذي حصل منك؟ حصل منك أنك غسلت وجها، وأنك غسلت يدي، وأنك مسحت رأسا، وأنك غسلت رجلي، ولا يقال أنك توضأت. الوضوء الشرعي ما كانت صورته ما ورد في القرآن وما ورد في السنة، ده الوضوء الشرعي. لكن ده ما يقال وضوء، يقال ايه؟ يقال غسل رأسه في بيده، يقال غسل يديه في خاطر، يقال غسل رجله في طنطا، لكن يقال توضأ في طنطا؟ مثل صلاتك تماما. ما الدليل على الموالاة وكذا؟ صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا هو الأصل، تكون الصلاة شرعية على هذا النحو، أن يكون الوضوء شرعي على هذا النحو. لم يرد أن الموالاة ما حصلت وصح الوضوء، ما ورد هذا. فإذا مثلوا مثلا بجفاف العضو يعني كأنه يقربون عليك المسألة، ولا يقولون بأن هذا منصوص عليه، بل هو تفسير للمنصوص عليه من باب تقريب الايه. فلا يقول مثلا ما يفحش في النفس، ما مثلا بما يقتضيه العرف، يعني العرف القائم في هذا الباب. نعم. ما أدري، عمر أخرج السهم. نعم. ما أدري. نعم. ماله صاحب اللوم عماله؟ على الموالاة أيضا، استدل به على الموالاة لأنه عاد الوضوء كاملا، هذا استدل به على الموالاة. لا. نعم. لا لا لا، ما اللي بيقول الأفضلية مخطئ. أيوة يعني ما جاء في اللمعة، ما جاء في صاحب اللمعة، لا يحمل صاحب اللمعة على الاستحباب وليس على الوجوب، لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أصل في أوامره الوجوب، قال أعد توضأ، لو قال توضأ ما قال له اغسل رجلك. نعم. طب ماشي، ما مشكلة، لا، ما هو الإحسان يشمل الواجب والمستحب، ما يشمل المستحب بس، ما يختص المستحب، يشمل الواجب والمستحب. أحسن الوضوء. نعم. يحمل على وجه فعل ابن عمر، فعل علي الزند، فعل علاء، فعل كذا، أي يحمل على وجه لا يحصل بانقطاع المولاة في النفس، كما قلت لك أنا ستنقل عني أنني توضأت في المسجد هنا كذا وأكملت عندك في البيت. ليه؟ لأن بيتك قريب بجواري أصلا، فقام في نفسه أن هذا ليس انقطاع عليه دقيقة واحدة، ليس هذا انقطاع، فيحمل على هذا ويكون دليلا أصلا عن الموالاة. ليه؟ لأنه لو لم يكن الموالاة مشترطة ما ذكر مثل هذا، لو كانت غير مشترطة بإطلاق ما نحتاج بقى الأثر بن عمر ولا أثر ولا حديث اللمعة ولا ولا خلاص. ليه؟ لأن هذا لا يشترط. نعم. نعم، حتى لو اللفظة لو هي أحسن، كما قلنا أحسن ليس دال على استحباب. لماذا؟ دليلهم أحسن، أحسن تشمل الواجب وغيره. هنا أحتاج إلى تفسير يفسر أن معنى أحسن أنه من أمر التحسين وليس من الأمر الواجب، وإلى أحسن صلاتك، أحسن كذا، أحسن كذا، المعنى مو بحسن تأتي بالكمال، لا، أي جعلها على وفق العبادة المشروع. يبقى نحتاج دليل، يبقى نحتاج دليل. نعم. ولو أن النبي هو قال في الرواية أحسن إيه، تمام، لو لم تكن صدقا اغسل رجلك، لماذا يقول أحسن وضوء؟ لماذا ستتوضأ؟ لماذا ستتوضأ؟ لكان الأمر بإيه؟ اغسل رجلك، بس اغسل رجلك فقط، وما قال أحسن وضوء، كان يقول اغسل رجلك. كون يقول الوضوء دليل على أنه لابد من الوضوء، صح؟ ها؟ لا، لأن هذا باب آخر. كيف ده؟ ده هذا أعلى الأمر بغسل الأعقاب. ليه؟ لأن في الرواية حديث أبو هريرة فيه أنه رأى الأعقابا تلوح وكذا، يعني ما أصابها الماء، فقام النبي يحذر، قال صلى الله عليه وسلم ويل العقاب، ويل العقاب، يعني أسبغوا هذا. ولهذا جاء أظن مدرج لما قال أبو هريرة أسبغوا، ثم قال ويل العقاب النار، مدرج، فقال أسبغوا كذا، ثم قال ويل العقاب، يعني غسلوها. ليه؟ لأنها في وقتها، لأنها في وقتها لما رأى هذه العقبة تلوح. لكن كنا بيقول أحسن وضوء إشارة إلى لزوم الوضوء، لأن لو كان ما يلزم ولا لقال اغسل رجلك، وما قال أحسن وضوء. وأحسن إنما هو لماذا؟ لمطلق الأمر، سواء متعلق بوجوب أو كذا. ودليل على ذلك ما جاء في صحيح حديث أبو هريرة، من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة. هل الفضل هذا أحسن وضوء يعني التسليس مثلا وكذا؟ لا، أحسن وضوء يعني أتى به على الوجه المشروع، فيدخل فيه الواجب وغير الواجب.